بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أيا صفوة الهادي ويا محيي الهدى ومحكم دين المصطفى وهو دارس فكم للعدا من نعمة قد غرستها فلم تجن إلا عكس ما أنت غارس ولما مضى الهادي أريت معاجزا بها أرغمت من شانئك المعاطس فطبع الحصى في خاتم لك معجز كعلمك بالأموات وهي دوارس ولولاك لارتاب الأنام براهب تصوب إذا استسقى عليه الرواجس فأظهرت ما أخفاه من عظم مرسل فبانت لدى الناس الأمور اللوابس بنفسي من نالت به سر من رأى فخارا له تعن النجوم الكوانس بنفسي من في كل يوم تسومه هوانا بنو العباس وهي عوابس بنفسي مسموما تشفت به العدا قضاء ولا لم تقض منه النسائس الإمام الحادي عشر من أئمة المسلمين وحجج الله في العالمين هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ولد الإمام الحسن العسكري سنة 232 من الهجرة في المدينة المنورة. أم الإمام أم ولد يعني جارية مملوكة، سميت بعدة أسماء، سميت بحديثة وسميت بسليل. يقول عنها الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: سليل مسلولة من العاهات والآفات والأرجاس والأنجاس، بمعنى وإن كانت أم ولد إلا أنها من الطاهرات العفيفات والعارفات، وهذا أمر طبيعي لأن الله تبارك وتعالى اختار لأهل هذا البيت الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. اسمه الحسن، كنيته أبو محمد، يلقب بالتقي، وأشهر ألقابه العسكري، وإن كان يقال له ولأبيه الإمام الهادي العسكريان، ولكن هذا اللقب تغلب على الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. والعسكري نسبة إلى عسكر، وعسكر هي الناحية التي كان يسكنها الإمامان، الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري في سامراء. يقال لها عسكر لأنها مقر للعسكر، يعني مقر للجيش، الجيش العباسي، هذا الجيش أو هذا العسكر الذي أسسه في بغداد المعتصم العباسي. وكان هذا العسكر أو هذا الجيش جل عناصره أو أكثر أو كل عناصره من الأتراك، الجنود، القادة، الضباط، كلهم من الأتراك. لما شكل هذا الجيش وأبعد المعتصم العنصر العربي عن هذا الجيش، أخذوا يعيثون فسادا في البلاد في بغداد، يتعدون على أعراض الناس، على أموال الناس، على كرامات الناس. وجاءت الشكاوى إلى المعتصم من الناس من تعامل أو معاملة هؤلاء الأتراك للناس، إلا أن المتوكل يظهر بأنه أصبح في وضع تجاه هذا العسكر الذي هو أسس من أجل أن يجعله حماية لدولته، أصبح في وضع لا يستطيع أن يغير من شيء، يعني أصبح يتمكن هذا الجيش من شؤون الدولة، من شؤون من أمور الدولة، إلى درجة أن المعتصم أصبح لا يستطيع بأن يغير شيء من واقعه أو يقف في وجوههم. ذكروا بأنه دخل عليه جمع من الناس على المعتصم وقالوا له: إما أن تكف عنا هؤلاء أو نحاربك بسهام الليل. قال: وما سهام الليل؟ قالوا: الدعاء، ندعو عليك في أنصاف الليالي في ظلمة الليل، نحن مظلومون ودعوة المظلوم لا ترد، نحاربك بهذا السلاح لأننا لا نملك إلا هذا السلاح. فقال لهم المعتصم: لا طاقة لي على هذا السلاح، هذا السلاح بعد ما أقدر أقاومه، ما أقدر أواجهه، لو كان سلاح مادي، لو كان سلاح طبيعي وعادي ممكن نواجه، لكن هذا السلاح
لا نستطيع مواجهته. فقرر المعتصم على أن ينتقل هو وجيشه التركي من بغداد إلى سامراء، وانتقلت العاصمة من بغداد إلى سامراء، واتخذ لجيشه مقرا في تلك الجهة. أطلق عليه عسكر يعني مقر الجيش. لما أشخص الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في زمن المتوكل العباسي من المدينة المنورة إلى سامراء، وكان معه ابنه الإمام الحسن العسكري وله من العمر سنتان فقط، أشخص من المدينة إلى سامراء وأفرضت عليهما الإقامة الجبرية في سامراء، واتخذ لهم سكن ومنزل في مقر الجيش، كأنما يعني أكثر تضييق على الإمام الهادي وعلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه السياسة اللي أول من استخدمها تجاه أئمة أهل البيت هو المأمون العباسي، سياسة الاحتواء، سياسة تقريب الإمام المعصوم من الحاكم العباسي ليكون تحت سمعه وبصره وملاحظته، يفرض عليه الإقامة الجبرية، فرضت الإقامة الجبرية على الإمام الهادي وعلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لتسلط عليهم الأضواء بدقة وبقوة، بحيث يعني يعرف الإمام يتصل بمن، يدخل على من يدخل عليه، ما هي حركاته، ما هي سكناته. فلما اتخذ سكن الإمامين عليهم السلام في هذه المكان، أطلق عليهما العسكريان. هذا الجيش الذي شكله أو كونه المعتصم العباسي أخذ يتوغل في شؤون الدولة العباسية، حتى أصبحت الدولة العباسية في تلك الفترة دب إليها الضعف من الداخل بسبب سيطرة هؤلاء الأتراك على شؤون الدولة من الداخل، إلى درجة أصبحت من الضعف أن حتى الذي على كرسي السلطة الحاكم العباسي هو مجرد اسم أنه حاكم، مجرد عنوان أن السلطة بيده، وإلا الأمر بيد الأتراك، مصيره ومصير منصبه بيد الأتراك. هؤلاء الأتراك إذا أحسوا من الحاكم العباسي أي حركة يعني يقف في وجوههم أو يحدوا من تصرفاتهم وتوغلهم، عمدوا إليه، إما أن يقتلوه أو يعزلوه ويعينون شخصا آخر من نفس الأسرة. يشير إلى هذا المعنى أحد الشعراء، يصف أحد حكام العباسيين في هذه الفترة، يقول: خليفة في قفص بين وصيف وبغى. وصيف هذا قائد تركي في الجيش، وبغى قائد تركي آخر. يقول: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغى. وأيضا ينسب إلى المعتمد العباسي، يقول عن نفسه مشير إلى هذه الحقيقة، يقول: أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه، وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا، وما من ذاك شيء في يديه. ويقول أبو فراس الحمداني في شافيته في ميميته الشهيرة: أبلغ لديك بني العباس مألكة لا يدعو ملكها ملاكها العجم. يعني مو أنتوا الحكام، الحكام العجم، المراد بالعجم هنا طبعا الأتراك، لأن كل من ليس بعربي فيطلق عليه عنوان أو اسم عجمي. أبلغ لديك بني العباس مألكة لا يدعو ملكها ملاكها العجم. الإمام الحسن العسكري عاصر هذه الفترة أكثر يعني عاصر أكثر من واحد من الحكام العباسيين، عاصر المعتز والمهتدي والواثق والمعتمد، ولقي الإمام العسكري صلوات الله عليه ما لقي من الأذى والتحدي والتضييق من هؤلاء الحكام، فكان صلوات الله عليه يسجن أو سجن أكثر من مرة، لا يخرج من السجن إلا ويرجع إليه بعد فترة قصيرة. وطبعا حينما يسجن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هناك يعني دوافع دفعت السلطات العباسية لسجن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أولا نظرا إلى تأثير شخصية الإمام العسكري صلوات الله عليه على الناس، كان يؤثر الإمام من خلال كماله وكمال شخصيته وعظمة شخصيته وسلوكه وعبادته وانقطاعه إلى الله تبارك وتعالى ودعوته إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان الإمام قطعا يؤثر في النفوس، فأرادوا أن يعزلوه عن الناس، يعزلوه عن الناس لئلا يلتقي به أحد ولا يعيش مع الناس فيؤثر فيهم في أفكارهم في سلوكياتهم في رؤاهم في الحياة. وإذا سجنوا لا يسجنون الإمام العسكري في السجن العام مع الناس، لا، وإنما يسجن في سجن أفرادي، يضعونه عند شخص محسوب على الجهاز الحاكم على الدولة، فيسجن الإمام عند في بيته، يراقب الإمام، قد يضيق على الإمام، قد يؤذي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن الإمام صلوات الله عليه يؤثر أثره حتى في السجان، حتى في السجان الذي يشرف على سجنه الإمام يؤثر فيه، يؤثر في أفكاره، يؤثر في توجهاته، يؤثر في أخلاقه واتجاهاته. سجن عند شخص يقال له صالح ابن وصيف من أتباعهم من رجالهم، لما أصبح الإمام سجينا في دار صالح ابن وصيف جاء عدد من بني العباس من العباسيين إلى صالح ابن وصيف وطلبوا من عنده أن يضيق على الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم صالح بن وصيف: ماذا أصنع وقد اخترت له شخصين من أشد الناس عداء وحقدا على أهل هذا البيت، وشخصان لا دين لهم ولا أخلاق لهما ولا أخلاق ولا أخلاق لهما ولا دين لهما. فلم يلبث إلا فترة قصيرة وإذا أصبح من المصلين من العابدين، تغير اتجاههما، تغيرت أخلاقهما، تغير وضعهما، واستدعاهما، استدعى الشخصين، قال لهما وبحضرة العباسيين ذولي، قال لهما: ما شأنكما مع هذا الرجل؟ قال له: وماذا تريد؟ ماذا نصنع مع رجل يصوم النهار ويقوم الليل وفي كل أوقاته ذاكر لله تبارك وتعالى، وإذا رفع طرفه إلينا ارتعدت فرائصنا هيبة له؟ ماذا نصنع؟ يعني أنه أثر عليهما لا إراديا، أثر على أفكارهما على توجهاتهما، فأصبح من المحبين لأهل البيت، من الموالين لأهل البيت، من المتشيعين للإمام صلوات الله وسلامه عليه. سجن عند شخص يقال له نحرير الخادم، لما أصبح سجينا زوجة هذا الرجل، زوجة نحرير الخادم هذا، تلاحظ الإمام في عباداته في صيامه في صلاته في نسكه في انقطاعه إلى الله تبارك وتعالى، التفتت إلى زوجها قالت له: يا هذا اتق الله في هذا الرجل، إنك لا تعرف من الذي في دارك، أنا الذي ألاحظه، أنا الذي أراقبه في وضعه، في ليل في ليله في نهاره، اتق الله، هذا ولي من أولياء الله. فقال: والله لألقينه إلى السباع تأكل لحمه. واستأذن السلطان العباسي أن يلقي بالإمام في حظيرة السباع، في حظيرة الأسود، وبالفعل جاءوا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى حظيرة الأسود، ووضعوه بين الأسود، تركوه، وكانوا لا يشكون بأن الأسود سوف تنقض على الإمام فتأكل لحمه وتكسر عظمه وتشرب دمه. في اليوم الثاني جاءوا إليه لينظروا النتيجة، وإذا الإمام صف قدميه مصليا متجها إلى القبلة والأسود من حوله. عند ذلك أمروا بإطلاق سراحه، أطلقوا سراحه ومضى إلى داره. وهكذا سجن مرة ثالثة، فلقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه من حكام عصره ما لقي. وانظر إلى المفارقات عند هؤلاء العباسيين: المعتمد العباسي الذي على يده كان اغتيال الإمام العسكري صلوات الله عليه، هذا الرجل لما وصل إلى كرسي الحكم وأخذ يفكر في مصير من سبقه من الحكام العباسيين، قتل من قتل، المتوكل قطعوه الأتراك بأسيافهم، الواثق قتلوه، فلان الحاكم عزلوه، يعني فترة قصيرة، الواحد من هؤلاء لا يبقى في الحكم إلا فترة قصيرة، فقطعا هو كان يجزم بأن مصيره كمصير غيره ممن سبقه، فأراد أن يبقى في الحكم فترة يتمتع بالسلطة بالحكم، لكن إلى من يلتجي؟ إلى من يلتجي؟ وهؤلاء مستسلطون على شؤون الحكم، على شؤون السلطة، شلون يتخلص من هؤلاء؟ فزع إلى الإمام الحسن العسكري، وجاء إلى الإمام وطلب منه أن يدعو له. قال: أبا محمد، أريد أن تدعو لي أن أبقى في الحكم 20 سنة. 20 سنة. استجاب له الإمام ودعا له، قال: مد الله في عمرك. لعلك تقول شلون الإمام يدعو لهذا الظالم الغاشم. أولا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقيم الحج على هذا وعلى غيره، وأيضا يعني هذا إذا مضى من الذي يأتي؟ هل يأتي واحد عادل منصف كذا؟ يعني نفس الشيء، هو ما يتغير شيء، لكن يقيم الحج على هذا. فدعا له، بالفعل بقي في الحكم 20 سنة. شوف هذا لما كان يقطع يقينا، هؤلاء يعرفون مقام أهل البيت، لا يجهلون أهل هذا البيت، لا يجهلون مقام الأئمة، لا يجهلون حقيقة يعني فضل الأئمة وقربهم من الله تبارك وتعالى. ولكن هل هذا كله منع المعتمد العباسي أن يسعى لاغتيال الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ دس له السم القاتل لما تجرعه الإمام، أحس من حلقه إلى سرته من يقطعه بالمواسي أو السكاكين، فأصبح الإمام طريح الفراش بأبي هو وأمي. ومدت المرض، مرض الإمام من أول يوم من شهر ربيع الأول إلى اليوم الثامن، حتى سر السم في جميع أجزاء بدن الإمام. ولاحظ لما أصبح الإمام عليلا مريضا، الحكام العباسيين أرسلوا إلى الإمام مجموعة من الأطباء يشرفون على صحة الإمام، على مرض الإمام، على علاج الإمام. ليس هذا كله حرصا على صحة الإمام صلوات الله عليه، لكن صحيح مجموعة كما تذكر الروايات، يعني تقريبا 15 شخص مرابطين في دار الإمام حول الإمام العسكري في مرضه في علته، كل تحت عنوان أطباء، كل تحت عنوان إشراف على صحة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الغرض من هذا شنو؟ رقابة الإمام. لأن لاحظوا يا مؤمنون أن العباسيين عندهم يقين لا شك فيه أن الإمام المهدي الموعود الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا هو ابن الإمام الحسن العسكري، هو الإمام الثاني عشر، عندهم يقين وعدهم جزم. ولذلك تلاحظ الرقابة مشددة على الإمام الحسن العسكري حتى في مرضه، حتى في مرضه، لأن عادة الإنسان في آخر اللحظات من حياته لابد يعني ابنه لابد يحضره لعل عيونهم تقع على عين شخص الإمام، شخص الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الإمام الحسن العسكري في الليلة التي قبض في فجرها استطاع أن يتخلص من كل هؤلاء المراقبين الذين وضعوا عليه يراقبونه، قام من بينهم ودخل داره، في داخل الدار، لأن ذول فراش الإمام وين؟ يعني في المجلس باصطلاحنا، في المجلس فراش الإمام صلوات الله عليه، وهؤلاء حضور حول الإمام في مجلسه. فقام في آخر الليل ودخل إلى داخل الدار، ولم يحضر معه إلا من يعلم الله كما تقول الرواية، يعني الإمام المهدي وصقيل الجارية يعني أم الإمام المهدي. وكتب الإمام العسكري الكتب التي يريد كتابتها ليبعثها إلى خارج سامراء، إلى وكلائه، إلى شيعته في مختلف في البلدان. كتب وأوصى بكل ما يريد أن يوصي به، حتى إذا قرب طلوع الفجر وأحس الإمام بقرب أجله ودنو منيته، دعا بماء مغلي بالمصطكى، فجاءوا إليه بالماء الذي طلب هذا وقد تحقق طلوع الفجر. فقال الإمام: أبدأ بالصلاة أولا. ودعا بماء ليتوضأ، فجاءوا إليه بالماء وتوضأ وهو على الفراش، وقد جعلوا في حجره منديلا، فتوضأ الإمام على فراشه ثم صلى صلاة الفجر وهو على الفراش. وبعد الصلاة ناولته الجارية الماء المغلي بالمصطكى ليشرب منه، وضع الإمام القدح على شفتيه ويداه تضطربان من الضعف، والقدح يضطرب على أسنان الإمام. شرب الإمام شيئا من ذلك الماء، تناولت الجارية القدح من يد الإمام: عظم الله أجري وأجوركم يا مؤمنون. وعند ذلك نزل به الموت، فسكن أنينه وعرق جبينه وأطبق فاه وغمض عينه وفاضت روحه. أيوا مصيبته، أيوا إمامه وسيداه ومسمومه، كم ضيق مقاسة من بني العباس وسجون من ظالم الظالم قضى والقلب محزون وين كان يا شيعة عن حوالة تنشدون حجة الباري تبدته بالسم قطيعة فارقت روح العسكري وغابت الأنفاس وسر من رأى ظلت تموج بكثرة الناس هذا يهل دمعة وذا يلطم على الراس فوداعي الله ضاقت علينا الوسيعة المعزى في هذه المصيبة صاحب المصيبة بقية الله في أرضه ماجور يا ابن العسكر بهاي الرزية تبدت أبوك مقطع بسم المنية ننخاياك يا ابن الحسن يا راعي الحمية طال الصبر مثور يا كعبة الشيعة كروا عليهم فأفنوهم بكل شبان سما وقتلا وتشريدا وتمحينا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل أعمالنا، آمنا في أوطاننا على أدياننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين، شافي مرضانا وشافي أمراضنا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، بجاه محمد وآله الطاهرين وإلى أرواح موتانا جميعا وموتى المؤمنين الفاتحة قبلها الصلوات.